إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد وقد كنا في مسجدنا هذا قد بدأنا سلسلة بعنوان الأسرة المسلمة تحدثنا فيها عما يصلح حالنا في أسرنا لتكون أسرنا لواتاً قويةً في مجتمع مسلم قوي متماسك ينهض بشرع الله واليوم أيها السادة أحببت أن أكمل معكم هذه السلسلة وحديثنا اليوم عن بر الأبناء كثيراً نسمع أيها الأحبة من يتحدث عن بر الوالدين ولكن قليل هم الذين يتحدثون عن بر الأبناء حديثنا اليوم عن بر الأبناء حديثنا اليوم عن واجبات الآباء تجاه الأبناء حديثنا اليوم موجه لمن عقل وفهم بأن الزواج تضحية ومسؤولية وليس مجرد قضاء وطر وشهوة حديثنا اليوم عن حقوق الأبناء أيها السادة تلك الحقوق التي رعاها القرآن الكريم ورعتها السنة النبوية المشرفة تلك الحقوق التي ترتب عليك أيها الرجل مسؤولية حتى من قبل أن تتزوج مسؤولية فأنت مسؤول عن أبنائك نعم أيها السادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها فكلكم راع ومسؤول عن رعيته والله تعالى قال في محكم تنزيله يوصيكم الله في أولادكم فهم مسؤولية ستسألون عنها فإن أحسنتم فبها ونعمة إن أحسنتم فلكم الأجر وأجر أعمالهم الحسنة حتى بعد موتكم وإن أسأتم فأساءوا فعليكم مثل وزرهم ومثله أيضا بعد موتكم لأنكم من دللتموهم على طريق الضلال عندما نتحدث أيها السادة عن مسؤولية الآباء تجاه الأبناء فأول ما نذكر في هذا الباب مسؤولية اختيار الزوجة الصالحة أيها الشاب الذي لم تتزوج مسؤوليتك تجاه أولادك تبدأ من الآن، تبدأ من اختيار زوجة تعينك على تربية أولاد صالحين. وأنت يا من تزوجت، مسؤوليتك الآن في تعليم زوجتك وتأديبها. كل منكم أيها السادة يحضر درساً أو يسمع خطبة، أما النساء فهن في البيوت، واجب على كل واحد منا أن يعلم زوجته دينها وأن ينصحها في أخلاقها، فالمرأة أساس لتربية الأولاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، أي اختاروا لنطفكم. وقال: روحي فداه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وفيما روى الطبراني قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي. فأول مسؤولية تجاه أولادك أن تختار لهم أما صالحة، وإن كنت متزوجا أن تساهم في نصح وصلاح زوجتك. تزوجت، حملت امرأتك، أكرمك الله تعالى بمولود، من حق هذا المولود عليك أن تسميه اسما صالحا. قال الحكماء: لكل مسمى من اسمه نصيب. ومن نظر في سير الأكابر من العلماء والأتقياء ورجال الأمة رأى أن أسماءهم كانت دلالة على فعالهم، ولعله قدر قدره الله، ولعلها حكمة أرادها الله. فاختر لابنك اسما حسنا ذا معنى جميل. نعم أيها الأخ المسلم، ستبر والدك وجدك بأن تسمي اسم ولدك باسمهم، هذا خير. أما إن كان والدك وإن كان جدك اسمه قبيح منفر كريه، فأنت تظلم ولدك باختيار هذا الاسم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل كما روى أبو داود في سننه، قال له: ما اسمك؟ قال: أصرم، من الصرم، من القطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت زرعة. غير له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. أتاه رجل آخر قال له: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتغيير أسماء الصحابة إلى أسماء حسنة جميلة ذات معنى طيب. فهذا حق لولدك عليك أخا الإسلام. فإذا اختيار الأم الصالحة ثم اختيار الاسم الحسن. فإذا ما أتى هذا المولود، أول ما يحتاجه المولود ماذا أيها الأحبة؟ يحتاج الطعام، يحتاج أن يلتقم ثدي أمه. هذا الرضاع وإن كان من الأم ولكنه مسؤولية الأب. نعم، الرعاية ببدن طفلك، الرعاية بمأكله ومشربه وكسائه وغذائه ودوائه مسؤوليتك أيها الأب. قال تعالى وقوله الحق: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، الأم ترضع، ولكن هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الأب، أن ينفق عليها وأن يطعمها وأن يغذيها لكي ترضع ولده. ليس هذا فحسب، بل إن طلقها وهي ترضع أو كانت حاملا فواجب عليه أن يدفع لها أجرا مقابل إرضاع ولده. فإن تعسر ذلك قال تعالى فسترضع له أخرى، أي واجب على الأب أن يبحث عمن ترضع ولده. نعم أيها السادة، الآن نسمع في الدعايات يحدثنا العلماء والأطباء عن أهمية الرضاعة الطبيعية، والله تعالى نبه لذلك في القرآن الكريم، وعلمناه نحن أمة الإسلام قبل 1400 من السنين. فالرضاعة الطبيعية من الأم متابعتها ومسؤولية أن يعين الأمة عليها هي مسؤولية الأب. الإنفاق على الطفل، الانتباه لملبسه، مراعاة جسده، أخذه إلى الطبيب مسؤوليتك. بعض الشباب المتزوجين أراهم وكأنهم لا يعرفون من الزواج إلا قضاء الوطر، يهمل أولاده، فترى جد الولد، فترى أمه أو جدته أو والد أمه أو والد أبيه هم الذين يسعون في احتياجاته، وكأن هذا الزوج ليس عنده مسؤولية، وكأنه خلي المسؤولية، وكأن الزواج عنده فقط هو قضاء وطر وشهوة، يرمي أولاده في الشارع لا يبالي بمأكل ولا بملبس ولا بطبيب ولا بدواء. بعد ذلك أيها الأحبة، بدأ الولد بالنمو، بدأ الولد يدرك العالم من حوله، بدأ منذ أن بلغ السنة ينظر فيبدأ بمحاكاة أمه وأبيه حتى من قبل أن ينطق. من هذه اللحظة تبدأ مسؤولية التربية، وقبل التربية أيها الأحبة تكون التغذية العاطفية. بعض الرجال أراهم وهو لا يقصر على أهل بيته لا بطعام ولا بشراب ولا بمحروقات ولا بملبس ولا بدواء، ويظن أن هذه مهمته فقط. أخي الحبيب، هذه المرأة وهذا الولد عندهم جانب عاطفي، ليسوا آلات. الآلات فقط، الآن سيارتك تحرق فيها الوقود وتعطيها الماء والزيت لتخدمك، الإنسان فيه نفس وفيه عقل وفيه روح وله جسد. لا يكفي أن تغذي الجسد، لا بد من أن تغذي الروح. كثير من الآباء يفني عمره وهو ينهك جسده بالعمل لأجل أن يطعم أولاده ولأجل أن يصرف على أولاده، ومع ذلك ترى حالة من الجفاء بينه وبين أولاده. ترى الأولاد لما يكبرون يبتعدون عنه، يقول لك أفنيت عمري في خدمتهم. ما السبب؟ هو بعيد عنهم عاطفيا، بعيد عنهم روحيا، يعمل من الصباح إلى المساء لكي يؤمن لهم مزيدا من المال، وينسى أنهم بحاجة للعواطف. وابن السنة أيها الأخ الحبيب، ابن السنة يشعر بحنان أبيه. يقول العلماء عندما يعانق الأب ولده ابن العام يفرغ شحنات سلبية موجودة عنه عنده ويكسب شحنات إيجابية، ويفرغ الولد أيضا شحناته السلبية ويكسب طاقة إيجابية. لذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم إظهار العطف والحنان للأطفال. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد أمسك الحسن والحسين يقبلهما، فنظر الأعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تقبلون أبناءكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. هذا الأعرابي يقول عندي عشر أولاد ما قبلت واحد منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجابه؟ قال: ما نفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ ما نفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ الأصل في المسلم أنه رحيم عطوف شفوق، وأول الرحمة والعطف والشفقة تكون لزوجتك ولبنيك. نعم أخ الإسلام، كما أن خير درهم تنفقه درهم تضعه في زوجتك وبنيك، أي في فم زوجتك وبنيك، كذلك عواطفك لابد أن تعطي هذا الولد ما يكفي من الحنان والعاطفة لكي يبقى قريبا منك ولكي تجده بجانبك عندما يكبر. إذن الأم الصالحة الاسم الحسن الذي يجعلنا نتفاءل بمستقبل خير للولد، رعاية البدن طعاما وشرابا ودواء، ثم العناية بالرحمة والعاطفة والحنان، ثم مزيد من التربية، مزيد من التربية بتعليمه مكارم الأخلاق، بتعويده على القيم الإيجابية، بأن تكون له قدوة حسنة ينظر إلى أبيه وأمه فيقتدي بالخير من فعالهما. فإذا ما كبر الولد أكثر، فإذا ما صار واعيا، تعلمه دينه، تعلمه أصول الإيمان لكي يكون خالص التوحيد لله، تعلمه عباداته لكي يكون مرتبط القلب بالله، وتأمره بالصلاة متى بلغ السبع وتصبر عليه في تعليمها إلى العشر، تأمره بالصيام، تعوده على الخير. رحم الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، حافظوا على أبنائكم بالصلاة وعودوهم الخير، فإن الخير عادة. الخير الطباع الحسنة يكتسبها الولد قبل السنوات الخمس، يرى أباه فيقلده حتى الكبر، وينشأ ناشئ الولدان منا على ما كان عوده أبوه. كما تعود ولدك سيعتاد من صغره، فإن عودته خيرا فخير لك وخير في صحائفك حتى بعد موتك، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وإذا عودته شرا وفسادا وإفسادا كان ذلك في صحيفة سيئاتك حتى بعد موتك، فمن دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نعم أخ الإسلام، التربية، التربية الإيمانية. حفظ ابنك أول القرآن. رحم الله أحد الصالحين قال لي يوما: ولو أرسلت ولدك إلى المعهد وإلى الشيخ وإلى الجامع، حاول أن تكون أنت من يحفظه الفاتحة، لكي يكون ثواب الفاتحة كلما قرأ في صلاته يكون في صحيفتك. هكذا هم الصالحون أيها الأحبة، يعنون بتربية أولادهم. لا يأتي ينجب الأولاد ويرميهم في الشوارع هملا ويتركهم هملا من غير تربية ولا إحسان. فإذا ما كبر هذا الولد قليلا، لابد أن تراقب سلوكه، ولا بد أن تنبهه على الخطأ، ولا بد أن تتلطف معه بالنصح لكي لا ينفر منك، ولا بد من أن تنتبه إلى صحبته لكي لا يصاحب أناسا فاسدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. راقب أصحاب ولدك وحذره من الفاسدين وأمره بالصالحين. فإذا ما كبر الأولاد أكثر، لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أمرك بالعدل بين أبنائك. نعم أخ الإسلام، كما أمرت بأن تعلمهم الدين في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمرت أيضا بالعدل بين الأبناء. أمرك الله بأن تحذر أولادك النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك أمرت بالعدل أخ الإسلام، أمرت بالعدل بين الأبناء. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في السنن وفي مسند أحمد، يحدثنا قصة عن العدل بين الأبناء. النعمان كان مدللا عند أمه وعند أبيه، ويبدو بأن أمه كان لها ضرة، فأرادت أن يخص والده ابنها هذا بعطية دون سائر إخوانه، فخصه بعطية، يعني عطي شغلة لأبني وما تعطي لباقي إخوانه، اكتب له أرض في اسمه، أعطيه شغلة غير الباقي. فلما أراد أن يعطيه فاشترطت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، خشية أن يأخذها إخوانه منه. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أعطيت ولدي هذا عطية وأرادت أمه أن تشهد على ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد غيره؟ عندك أولاد غير هذا النعمان؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: أتعطيت كل بنيك مثل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على أب خص ولدا بأعطيه دون غيره من الأولاد وأسماه جورا وظلما. لذلك كان الصحابة الكرام كما حدث التابعون عنهم قالوا بعد ذلك كانوا يعدلون بين أولادهم حتى بالقبل، إذا قبل ولدا يقبل الآخر خشية أن يكون ذلك ظلما وجورا. ولكن هنا أيها الأحبة أود أن أنبهكم على أمر خطير أذكره كثيرا في خطبي، لابد أن تفرق بين العدل وهو إعطاء كل ما يستحق وبين المساواة، فالمساواة بين غير المتساويين ظلم. مثال ذلك، يسألني رجل: عندي ولد مبتلى من ذوي الاحتياجات الخاصة، عنده إعاقة ما، فأردت أن أشتري له دكانا صغيرا، بيتا صغيرا، إخوانه ما شاء الله عليهم بعافية وصحة وأقوياء بيشتغلوا والله بيرزقهم. هذا الولد ولد معاقا أو ابتلي بحادث فقد عنده إعاقة، أيكون هذا ظلما مني إن خصصته بذلك؟ ما عندي قدرة أعطي كل إخوانه. نقول له: هذا ليس بظلم، هذا عدل، لأنه يستحق هذا الابتلاء وقع عليه. عندي بنت ما انطلى نصيبها، ما تزوجت، كبرت، خشي الأب أن تغدو خدامة في بيت الإخوة وأن تسيء إليها نساء إخوانها، فاشترى لها بيتا صغيرا لكي تنستر به بعد موته. لا يكون ذلك ظلما، هذا عدل أيها الأحبة. لابد أن تفرق بين العدل وبين المساواة. أحد أبنائي إخوانه درسوا واشتغلوا وتوظفوا وهو معي في الورشة منذ كان صغيرا يعمل معي، ثم لا أعطيه إلا كما أعطي إخوانه، هذا ظلم. له معي 10 سنوات أو 20 سنة يعمل بأكله وشربه، ثم أعطيه كما أعطي إخوانه الذين درسوا وفتحوا أشغال مستقلة وتوظفوا، هذا ظلم أيها السادة. أنت أمرت بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لم يقل الله إن الله يأمر بالمساواة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن تعطي كل ذي حق حقه. فإذا من حقوق الأبناء أيها السادة أن تعدل بينهم، أن تعدل بينهم. ثم إذا ما كبر الولد صادق ولدك، مو بقول مثل إذا كبر ابنك خاويه، صادقه أنت لكي يكون قريبا منك ولكي تكون بيت سره ولكي تكون ناصحا أمينا له. لا تترك ولدك عرضة للآخرين، صاحبه وكن قريبا منه، وإذا أحب أن يذهب إلى مكان ما وهو شاب اذهب معه، قال لك نروح المكان الفلاني نحضر بالمكان الفلاني اذهب معه، صاحبه لكي تكسبه عونا لك طيلة حياتك إلى مماتك. وفي كل هذه الحياة استعن أولا وآخرا بالدعاء، أكثروا من الدعاء أيها السادة لبنيكم. الله تعالى علمنا أن شأن المؤمنين أن يكثروا الدعاء لأولادهم ولزوجاتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله تعالى حدثنا أن من شأن الأنبياء الدعاء لأبنائهم. نبي الله إبراهيم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. في المقابل أيها الأحبة نحن نرى الناس وقد قل عندهم الدعاء لأبنائهم، ولكن كثيرا ما نراهم يكثرون الدعاء على أولادهم. ترى الأب، ترى الأم، متى أساء الولد، أساء الطفل الصغير، هذه مصيبة في حياتنا اليومية. ترى جاري على ألسنة النساء يقطع عمرك، يعرف عمرك، يكسر إيدك، تراها تكثر الدعاء على بنيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يدعون أحدكم على نفسه وعلى بنيه ألا يوافق ساعة إجابة من الله فيندم. تخيل في اللحظة تكون لحظة إجابة، تخيل في هذه اللحظة تكون لحظة إجابة، عم تدعي على ولدك، عم تدعي على نفسك. الآن هذا كثير نراه في البيت، أنت كأب قوام في البيت يجب أن تؤدب زوجتك وأن تنبهها وأن تزجرها وأن تشدد عليها إذا دعت على الأولاد. هذا الكلام يجب أن لا يجري على لسانها، ألا توافق ساعة إجابة من الله فتندم. لابد أن نكثر الدعاء لأبنائنا، لأننا مهما بذلنا من جهد في تربيتهم فكان لسان حال الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لا يكون التوفيق إلا من الله تعالى. أكثر الدعاء لبنيك، وإن أردت أن توفق في تربيتهم فلا تطعمهم إلا حلالا، لا تطعمهم إلا حلالا. كان نساء الصحابة الكرام، كانت نساء الصحابة تقول لأزواجها: ويحك، إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي لحم أو عظم نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به. لذلك ترى الذي نبت بدنه من سحت تراه يأبى إلا أن يعصي الله، وتكون أول معصيته لله أن يعق والده الذي أطعمه مالا حراما. والله رأيناها مجربة وصدقنا بها بما خبرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطعم ولده حراما سيأبى هذا الولد إلا أن يعصي الله، وتكون معصيته أن يعق والده الذي أطعمه هذا المال الحرام. فترى الوالد يحاسب في الدنيا والآخرة على ما أطعمه لأولاده من حرام، وترى الأولاد في المقابل يتنعمون به ويجحدون فضل الوالد، بل وينكرون عليه، بل وتراهم يتنكرون له ولا يبرونه بل يعقونه ويقصرون معه. وذلك جزاء ما كسبت يمينه بأن أطعم أولاده حراما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حلالا طيبا، بأن لا نطعم أولادنا إلا حلالا طيبا مباركا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا إخوة الإسلام أن ما ذكرناه في خطبتنا اليوم هو حق للأبناء لا منية فيه، وهو واجب على الآباء، سيسألون عنهم لو قصروا فيه. تذكر أخ الإسلام، إصلاح الزوجة واختيار الاسم الحسن وأن تنفق عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن تنفق عليه وأن تكون هذه النفقة حلالا طيبا، وأن تحسن تربيته، وأن تعلمه دينه، وأن تراقب أخلاقه، وأن تتتبع أصحابه، وأن تعدل بينه وبين إخوانه، وأن تكثر الدعاء له بالسر والعلن. هذه واجبات عليك، لا بد أن تعيها وأن تحفظها وأن تطبقها وأن تمارسها، وأن تتوب إلى الله مما بدر من تقصير فيها في سالف عهدك نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما كان صالحا وأن يصلح منا ما كان فاسدا. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تجعلنا هادين مهديين، راضين مرضيين، بارين مبرورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الأزواج والذرية، اللهم أصلح الأزواج والذرية، اللهم أصلح الأزواج والذرية، وارزقنا يا ربنا في كل أفعالنا إخلاص النية. يا ربنا يا مولانا يا سامع دعانا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. اللهم سددنا إلى الخير ووفقنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك حب الطاعات وبغض المنكرات، نسألك حب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى سواك لا تكلنا. اللهم وحد كلمة المجاهدين في هذه البلاد على قلب أتقى رجل منهم. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم ووحدهم على عدوك عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم زوج عزابنا واسعد متزوجينا وارزقنا جميعا ذرية صالحة مصلحة يا رب العالمين. شاف اللهم جرحانا وفك أسرانا ورد مهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.